الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا في لقاء سابق كيف كان العلماء علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يحرصون على سماع الأحاديث سواء ما كان منها صحيحا أو غير صحيح، ليعرفوا حال رواتها ويميزوا بين صحيحها وضعيفها حتى يكونوا على معرفة بكل ما يروى أو يرويه الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك يجرون على هذه الأحاديث الدراسة والبحث والتفتيش بما يتمخض عنه تمييز الأحاديث الصحيحة من غير الصحيحة. وذكرنا في غضون ذلك ما جاء عن ابن معين، يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل رحمه الله تعالى، لما دخل عليه الإمام أحمد ابن حنبل وهما بصنعاء فوجد في يده كتابا ينسخ منه أحاديث، وهذا الكتاب من رواية أبان ابن أبي عياش وهو متروك الحديث متهم، فأنكر الإمام أحمد على يحيى ابن معين وقال: تكتب هذه الصحيفة وتعلم أنها موضوعة؟ فقال: نعم يا أبا عبد الله، أكتب هذه الأحاديث وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء كذاب فيرويها عن ثابت البناني بدلا من أن يرويها عن أبان ابن أبي عياش، فأقول له: كذب، إنما هذه أحاديث أبان وليست هي من أحاديث ثابت، وثابت كما تعلمون هو من الثقات المتقنين، فإذا ما عمد بعض الكذابين إلى هذه الأحاديث التي يرويها أبان وهي أحاديث موضوعة فيرويها عن ثابت، ربما يتصور الناظر في هذه الأحاديث أنها بإسناد صحيح، ولكن مثل هذا بفضل الله تعالى لا يخفى على نقاد الحديث وأئمته. كان الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى شديدا جدا في هذا الباب ومتحرزا إلى الغاية، فلا يقبل من أحد أن يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا كان ذلك حديثا صحيحا محفوظا وليس باطلا أو منكرا، وكان لا يخاف في الله لومة لائم رحمه الله تعالى، وكان يجهر بذلك على الملأ، وكان يقول فيما يروى عنه: كان إذا كنت إذا سمعت من رجل حديثا أي أخطأ فيه فإنني أنصحه فيما بيني وبينه، فإذا أصر على روايته يعني لهذا الخطأ ولهذا المنكر تركته، أي تركت الرواية عنه ولم أحدث عنه حديثا، وليس معنى الترك أنه يتركه يفعل ما يشاء ويروي ما يريد، وإنما يتركه على اصطلاح المحدثين حيث يقولون في الراوي فلان متروك الحديث أي مهمل الحديث لا يروى عنه ولا يعرج عليه ولا يلتفت إلى ما يروي، فهنا الترك معناه التضعيف الشديد في حق ذلك الراوي، فهو معناه أنه يبين أنه لا يروي عنه أولا ثم يجهر ويبين للناس أن هذا الرجل ليس جديرا بأن يروى عنه ولا متأهلا لمثل الرواية. لهذا كان الناس يخافون منه ويهابون، وكانوا يعملون له ويحسبون له ألف حساب. يروي الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى عن هارون ابن معروف قال: قدم علينا بعض الشيوخ من الشام. طبعا معلوم أن ابن معين كان من أهل بغداد، كان في بغداد، وكان كذلك أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من أهل بغداد، فقدم شيخ من الشيوخ من الشام إلى بغداد، وبطبيعة الحال إذا ما قدم شيخ من الشام إلى بغداد فهو حريص لأن يحدث ببغداد وأن يجتمع عليه طلبة الحديث حتى يسمعوا منه الحديث. هذا كان شأن الرواة لأن بغداد وقتئذ كانت مدينة العلم. يقول هارون ابن معروف: وكنت أول من بكر عليه، كنت أول من بكر عليه، فدخلت عليه فسألته أن يملي علي شيئا، يعني سأل هذا الشيخ أن يملي عليه شيئا، فأخذ الكتاب، الكتاب الذي معه، يملي علي، فإذا إنسان يدق الباب. فقال الشيخ: من هذا؟ قالوا: أحمد ابن حنبل. فأذن له الشيخ، والشيخ على حالته والكتاب في يده لا يتحرك، وأخذ يحدث، الشيخ أخذ يحدث، فإذا بآخر يدق الباب، فقال الشيخ: من؟ قالوا: هذا أحمد الدورقي. فأذن له، والشيخ على حالته والكتاب في يده لم يتحرك، فإذا بآخر يدق الباب، فقال الشيخ: من بالباب؟ فقالوا: عبد الله ابن الرومي. فأذن له فدخل، والشيخ يحدث ولا شيء جديد، فإذا بآخر يدق الباب، فقال الشيخ: من هذا؟ فقالوا: هذا أبو خيثمة زهير بن حرب. فأذن له والشيخ على حالته يحدث من كتابه، فإذا بآخر يدق الباب، فقال الشيخ: من هذا؟ قالوا: يحيى ابن معين. يقول هارون ابن معروف: فرأيت الشيخ ارتعدت يده وسقط الكتاب منه، لما يعلم من شدة نقد الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تبارك تعالى للرواة، وأنه لا يحابي في الله أحدا. طبيعة الحال هؤلاء المذكورون الذين دخلوا عليه أولا هم أيضا لا يقلون حرصا على خدمة السنة وعلى تنقية السنة عن ابن معين، ولكن كان ابن معين رحمه الله تعالى يجهر بذلك ولا يتوانى في ذلك، بخلاف غيره ربما بعدما يخرج من المجلس يحدث بالمناكير التي حدث بها ذلك الرجل، أو يحذر الناس من هذا الرجل ومن أحاديثه. أما ابن معين فما كان يصبر حتى يبين للناس أمر ذلك الرجل وهو في المجلس. من ذلك مثلا ما يروى، وحكى هذه القصة الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك تعالى في تاريخ بغداد، وكذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، وكذلك الإمام المزدي وغيرهم حكوا هذه القصة في ترجمة أحمد ابن الأزهر أبو الأزهر النيسابوري. أبو الأزهر النيسابوري هذا رجل صدوق ليس كذابا، ولكنه لما قدم إلى بغداد حدث بحديث أنكره الإمام يحيى ابن معين، فحدث بحديث عن عبد الرزاق ابن همام، عن معمر ابن راشد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا منكرا. وهذا إسناد في عرف المحدثين يعتبر من أصح الأسانيد، إسناد كالشمس، إسناد صحيح جدا. فلما وهذا الحديث كان في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا شك أن علي بن أبي طالب فضائله كثيرة، والصحيح منها والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يحصى، ولكن هذا الحديث بخصوصه لم يكن صحيحا. فلما سمع به الإمام يحيى ابن معين وسمع أن هناك من يحدث بهذا الحديث المنكر بهذا الإسناد النظيف، وقف في ملأ من الناس وقال: من الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بالحديث الفلاني؟ فقام أبو الأزهر من بين الناس وقال: هو أنا ذا، أنا الذي أحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق. فتعجب ابن معين وقال: أما أنت فصدوق أمين، وأظن أن البلاء من غيرك. ثم سأل ابن معين أحمد ابن الأزهر وقال له: كيف سمعت هذا الحديث من عبد الرزاق؟ فقال له: إن عبد الرزاق كنت أسير معه في بعض طرق صنعاء، يعني باليمن، فقال لي: سأحدثك بحديث لم أحدث به غيرك، سأحدثك بحديث لم أحدث به غيرك، فحدثني بهذا الحديث. بعض أهل العلم اعتبر هذا دليلا على أن الخطأ في الحديث من عبد الرزاق. المهم أن هذا كان قرينة استأنس بها العلماء على أن الخطأ في هذا الحديث نشأ من ذلك، أن عبد الرزاق لم يحدث بالحديث على ملأ من الناس، إنما حدث به واحدا من أخص أصحابه، فلهذا وقع فيه الخطأ، إلا فكان أحمد بن حنبل قد سمع من عبد الرزاق، ويحيى ابن معين نفسه قد سمع أيضا من عبد الرزاق، ومع ذلك فلم يسمعوا ذلك الحديث من عبد الرزاق مع حرصهم الشديد على أن يسمعوا من عبد الرزاق كل صغير وكبير. ولكن يعلم المحدثون أن عبد الرزاق كان عنده بعض الأخطاء وبعض الأوهام، وكان العلماء المتقنون كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين لا يأخذون عن عبد الرزاق إلا ما حدث به من كتابه، أما ما حدث به من حفظه فكانوا يرون أنه أحيانا يخطئ. حتى إن عبد الرزاق قال لابن معين: اكتب عني حديثا من حفظي. فقال: لا، ولا نصف حديث، ولا نصف حديث. لعلم ابن معين أن عبد الرزاق إذا ما حدث من حفظه فلربما وقع منه الخطأ. هكذا كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يحترزون غاية الاحتراز في قبول الأخبار، وما كانوا يحابون في الله أحدا، وما كانوا يجملون أحدا، وإن كان كل منهم يبين الحق ويبين الصواب ويبين الصواب ويبين الخطأ ويبين الصادق ويبين الكاذب بطريقة قد تختلف عن طريقة الآخر، فهناك من يجهر بذلك على ملأ من الناس، وهناك من يتكلم في ذلك من غير أن يحرج الراوي، وهذا أمر يختلف في الطريقة ولكن لا يختلف في المنهج. فكلهم كانوا حريصين على بيان الحق وعلى تحذير الناس من الأحاديث المكذوبة الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بعض الأسئلة وردتنا نجيب على بعضها إن شاء الله تعالى. السؤال الأول يقول السائل: أسأل عن حديث يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الوجه والكفين. يقول السائل: هل هذا حديث صحيح؟ نقول: هذا الحديث ليس حديثا صحيحا، وإن كان قد قواه بعض العلماء المتأخرين، ولكن المحققون من علماء الحديث على أنه حديث غير صحيح، وله أكثر من طريق، له أكثر من طريق، من أشهرها ما خرجه الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تبارك وتعالى في سننه المعروفة من حديث سعيد بن بشير عن قتادة بن دعامة السدوسي عن خالد بن دريك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الحديث. وهذا الإسناد إسناد غير صحيح، من جهة أن سعيد بن بشير مضاعف فيما إذا ما روى عن قتادة خاصة، وهو أيضا مضاعف في غيره، ولكن العلماء نصوا على أنه إذا ما روى عن قتادة فإنه يأتي بالمناكير، وهذا من حديثه عن قتادة كما ترون، فهذا يعد من جملة مناكيره التي جاء بها. زد على هذا أن الحديث من رواية خالد ابن دريك عن عائشة أم المؤمنين، وخالد ابن دريك لم يدرك عائشة، فبينه وبين عائشة راو سقط من الوسط لا يعلم حاله، ولهذا أعلى العلماء كالإمام أبي داود السجستاني هذا الحديث في سننه بعد أن خرجه، وذكر أنه حديث مرسل أي منقطع غير متصل. وكذلك صنع الإمام أبو حاتم الرازي لما سأله ابنه عن هذا الحديث في كتاب العلل أيضا أعله بمثل ما أعله به الإمام أبو داود، فذكر أنه مرسل أي أن الإسناد ليس متصلا لأن خالد ابن دريك لم يسمع من عائشة. هناك رواية أخرى يرويها هشام الدستوائي عن قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر قتادة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، لا عائشة ولا خالد ابن دريك، وهذا في عرف المحدثين يعد معضلا لسقوط أكثر من واسطة بين الراوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن كان قتادة ابن دعامة السدوسي من التابعين لكنه من صغار التابعين، وصغار التابعين الغالب فيما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أن يكون قد سقط بينه وبين النبي أكثر من رجل، وحينئذ يكون الحديث معضلا لا مرسلا، فكيف والرواية الأولى تبين أنه قد سقط فعلا أكثر من راو، لأن قتادة في الرواية الأولى بينه وبين عائشة خالد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام خالد ابن دريك وعائشة فضلا عن الواسطة التي بينهما، فلا شك أن هذا من المعضل، ولا يتقوى هذا بهذا، لأن المتخصصين يعرفون أن الرواية إنما تتقوى بما هو مثلها في القوة أو بما هو أقوى منها وليس بما هو دونها في القوة، وتلك رواية معضلة هي دون الرواية الأولى من حيث القوة، فكيف تقويها؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن الروايتين يرجعان إلى تابعي واحد وهو قتادة، فبعض الرواة يرويه عن قتادة عن خالد بن زريك عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر كما سمعتم يرويه عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. وهذا في اصطلاح المحدثين لا يعد حديثا آخر ولا رواية أخرى للحديث، وإنما هما وجهان لعملة واحدة، يعني أن الرواة اختلفوا في الرواية عن قتادة، فمنهم من رواه بذكر وسائط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من رواه بإسقاط تلك الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلابد أن يكون أحد هذين الراويين أصاب فيما يرويه عن قتادة والآخر أخطأ. ولا شك أن هشام الدستوائي أثبت من سعيد بن بشير، قد علمنا أن سعيد بن بشير يأتي بالمناكير بخلاف هشام الدستوائي، فهو من المتثبتين فيما يرويه عن قتادة. فإذن الصواب في هذا الحديث أنه من رواية قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا من غير ذكر واسطة بين قتادة والنبي صلى الله عليه وسلم، عليه فيكون الحديث معضلا، والمعضل بطبيعة الحال من الضعيف الذي لا يحتج به، ولهذا كان هذا الحديث ضعيفا غير محتج به عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. يقول سائل آخر: دار بيني وبين بعض الناس نقاش حول لبس النساء للبنطالون، فذكرت له أنه لا يجوز ذلك لهن لأنه يجسم العورة وهو لا يجوز، فاحتج علي بحديث لا أعرف مدى صحته ولفظه: رحم الله المتسرولات من النساء. يقول السائل: أرجو الإفادة. نقول هذا الحديث يا أخي الكريم حديث ضعيف جدا، موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا مما لفق عليه وكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه ليس فيه دلالة على ما استدل به ذلك المناقش المخالف لك، لأن لبس المرأة للسراويل لا يعني أنها تكتفي بها، وإنما أنها المراد إن صح الخبر وهو ليس بصحيح، المراد أن تلبس السراويل تحت الجلباب، أن تلبس السراويل تحت الجلباب فذلك يكون أستر لها، أما أن تلبسه بغير جلباب فهذا لا يعرف، لا يعرف، وهو مخالف لما ثبت من أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بوجوب ستر العورة على النساء. ولا شك أن هذا مما يجسد العورة وتجسيد العورة للرجال والنساء هذا مما لا يجوز. حتى هذا الحديث الذي احتج به ذلك المحتج هو في الواقع ورد في سياق قصة، هذه القصة تدل على أن السراويل التي تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما تلك السراويل التي تكون تحت الجلباب، تلك السراويل التي تكون تحت الجلباب وليس السراويل التي تكون بدون جلباب. والرواية ونحن نذكر دائما وأبدا بأن الرواية أصلا ليست صحيحة، لكن على فضل صحتها فالقصة تدل على غير ما فهم ذلك المستدل بها. فالحديث فيه يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس على باب من أبواب المسجد إذ مرت امرأة على دابة، فلما حاذت النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقتربت من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام تكشفت، فقيل: يا رسول الله إن عليها سراويل، يعني هي تكشفت يعني الجلباب تكشف لكونها كانت على الدابة مثلا، ربما تكون سقطت، ووقع في بعض الروايات أنها سقطت من على الدابة فتكشفت، ف الرسول عليه الصلاة والسلام غض بصره، فقيل للنبي إن عليها سراويل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله المتسرولات من النساء. فهذا يدل على أنها كانت لابسة للجلباب ومن تحته السروال، ولكن لما تكشفت، لم تتكشف عورتها إنما تكشف السروال الذي تحت الجلباب. فهذا حتى هذه القصة المكذوبة المفترى على النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها ما يصلح دليلا لهذا المستدل على أن المرأة تلبس السروال مكتفية بذلك. نسأل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. يسأل سائل يقول: أين يوجد حديث الجمل الذي أن واشتكى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول هذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه الإمام أبو داود والإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلفه ذات يوم، يعني خلف الناقة، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما أستتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقضي حاجته فدخل حائش نخل، يعني مكان فيه نخل كثير ليكون أستر لمن يريد أن يقضي حاجته في مثل هذا المكان. فدخل حائطا لرجل من الأنصار، حائط أي بستان، فإذا جمل يعني في هذا المكان في هذا البستان، فلما رأى النبي أي يعني الجمل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حن وذرفت عيناه، حن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذرفت عيناه أي عين الجمل، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رب هذا الجمل؟ أي من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله، فقال هو لي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله عز وجل؟ فإنه شكى إلي أنك توجعه وتدئبه أي وتضربه وتحمله ما لا يطيق. فهذه هي القصة، وهي كما قلنا خرجها الإمام أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده، وأول الحديث من غير ذكر قصة الجمل قد خرجها الإمام مسلم في صحيحه، والحديث كما قلنا حديث صحيح. يسأل سائل آخر يقول: روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه المعروف من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يقول السائل: ما مدى صحة هذا الحديث؟ نقول هذا الحديث روي من غير وجه عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أرضاه، وقد خرجه كما ذكر السائل الإمام الترمذي رحمه الله تبارك تعالى في سننه أو في جامعه، ولكنه أشار إلى أن الصواب فيه الوقف، يعني أنه من قول أنس وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لنا من الممكن أن يقول قائل: هو وإن كان من كلام هذا الصحابي الجليل أنس ابن مالك رضي الله عنه، لكنه مما لا يقال مثله بالرأي، لأن مثل هذا الأمر هو إخبار عما يكون من ثواب من حافظ على هذه الصلوات أو على تكبيرة الإحرام في المسجد، بأنه يكون يكتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. مثل هذا الإخبار لا يكون إلا عن وحي، لأن هذا مما لا يقال مثله بالرأي، وإنما لابد أن يكون أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه إنما أخذه عمن لا ينطق عن الهوى وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان الأمر كذلك وأن هذا مما لا يقال مثله بالرأي، فيكون وإن كان موقوفا لكن له حكم الرفع، أي كما لو أنه قد قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الممكن أن يقال إن مثل هذا قد يقال مثله بالرأي، بمعنى أن لا شك أن المحافظة على الصلوات مما يزيد في الإيمان، ومما يدل على أن الإيمان في القلب، كما كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول إذا رأيت الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فاشهدوا له بالإيمان، فهذا مما يستدل على إيمانه بأفعاله الصالحة. ولا شك أن من كان من عادته فعل الأعمال الصالحة والمحافظة على الصلاة في وقتها والمحافظة على التكبيرة الإحرام في المساجد، لا شك أن هذا يكون دليلا على إيمانه بما يكون سببا لبراءته من النار وبراءته من النفاق. وعموما نستطيع أن نقول إن المعنى الذي تضمنه ذلك الخبر سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي هو معنى صحيح، ونحن نميل إلى أنه مما لا يقال مثله بالرأي، وعليه فله حكم الرفع، وهذا ما نميل إليه. ونكتفي بهذا القدر للانتهاء وقت البرنامج. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.